بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا تفسير الصفحة 13 من الجزء الثالث، صفحة رقم 54. قال الله تعالى في تتمة سورة آل عمران: بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. لما جاءت الآية السابقة تبين إحاطة علم الله تعالى بخلقه، وأنه لا تخفى عليه خافية في السماوات والأرض، وأنه يعلم ما تكسب كل نفس وما توسوس به، وأن أمره وقدره نافذ في خلقه. وذلك في قول الله تعالى في الآية السابقة: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. أقول بعد ذلك جاءت الآية هنا تذكر الخلق كلهم بأن يراقبوا ربهم في أقوالهم وأفعالهم ونياتهم، وأن يحرصوا على التقرب إليه بما شرع وأمر، وأن يستحضروا على الدوام وقوفهم بين يدي الله في يوم سيحاسبهم فيه على ما قدموا، وسيجدون كتابا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء. هذه الآية تبين أن كل واحد منا سيجد كل خير أو شر عمله مكتوبا وحاضرا في الصحف غدا في أرض المحشر، كما قال ربنا في سورة القيامة: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. كل خير قدمه سيفرح به ويجد ثوابه وأجره، وكل سوء وذنب قدمه سيندم عليه غاية الندم ويود لو أنه تبرأ منه وكان بينه وبين ذنبه زمنا بعيدا ومتأخرا، يعني لا يحاسب عليه، لا ينال عقوبته، أو يود لو أن بينه وبين ذلك اليوم، يعني يوم القيامة، زمنا متأخرا وآجالا بعيدا، يا ليته لم يأتي لئلا يحاسب على سوء ما قدم. أي ندم هذا؟ معلوم لديكم أن الندم لا ينفع صاحبه في تلك اللحظات ولن يغني عنه شيئا، فليس للعبد إلا أن يبادر ويسارع في التوبة والأوبة قبل حلول الأجل. قال الله تعالى في الآية: ويحذركم الله نفسه. هذا موضع من كتاب ربنا يكاد من كان له قلب أن ينخلع معه، فمثل هذا الخطاب يعني الكثير لمن أسرفوا على أنفسهم بالذنوب، ولمن تساهلوا في أداء الحقوق، وكذلك لمن أصروا على معاداة دين الله تعالى وحملته. فليحذر هؤلاء، ويحذركم الله نفسه، فليحذر هؤلاء عقاب الله وسخطه. والمعلوم: لا تغتروا بستر الله وحلمه، فإنه لا راد لبأسه إذا جاء ولا مانع. هذا أمر معلوم ومطلوب منكم. قال الله تعالى: والله رؤوف بالعباد. تأملوا بعد: ويحذركم الله نفسه والله رؤوف. من رأفته أنه حذرهم نفسه، أرشدهم إلى الصراط المستقيم، بيّن لهم ما يحب ويرضى، أمهلهم، ستر عليهم مع إقامتهم على المعاصي ودوام فعلهم لها. ومن رأفته أن فتح لهم أبواب التوبة والرحمة ما لم تبلغ الروح التراقي. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. تظن كثير من الطوائف التي ضلت طريقها كاليهود والنصارى أن حبهم لله سينفعهم غدا بين يديه، وإن لم يؤمنوا بخاتم رسله محمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من التوحيد. بل ورأينا في زماننا أقواما يزعمون أنهم عبيد لله تعالى ومحبون له ولشرعه، لكنهم يقتصرون على الإيمان بالقرآن، يقتصرون على الإيمان بالقرآن دون سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويرون أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لم تصلنا، متذرعين بحجج واهية ومتغافلين عن علم قائم من زمن النبوة إلى أيامنا، علم له أهله وله تخصصه، علم الجرح والتعديل وعلم الأسانيد، هذا العلم الذي يثبت أن السنة محفوظة وأن حفظها من حفظ كتاب الله تعالى لا ينفكان عن بعضهما. ومثل هذه الآية التي معنا تدل دلالة واضحة وظاهرة على أن من ادعى محبة الله تعالى وأنه عبد له فإن دعواه لا تقبل منه، لا تقبل منه ولا يكون صادقا حتى يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وبما جاء به. يعني قل يا محمد صلى الله عليه وسلم لهؤلاء: لا تظنوا أيها النصارى أن تعظيمكم لعيسى وتأليهه وأن تقديسكم لأمه علامة على حبكم لربكم، فقد أخطأتم الطريق وضللتم ضلالا مبينا. وكذلك كل من ضل من طوائف الكفر في الأرض. والآية تدل كذلك على أن الدين الحق الذي ينفع صاحبه لا يكون إلا على سنة وطريقة محمد صلى الله عليه وسلم في العبودية والعلم والعمل، وبخلاف ذلك فإن هذا كذب وزور وبهتان وافتراء مردود على صاحبه ولا يقبل الله منه بدعته. أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد، يعني مردود عليه. الآية: كل من أحب الله حقا طلب قربه ورضاه، اجتنب ما يبغضه ويسخطه، لأنه قل إن كنتم تحبون الله، يعني محبة الله ليست دعاوى نكتفي بها، لا بد من الاستسلام له ولدينه، لا بد من الاستجابة لنبيه فاتبعوني، لا بد من الاستجابة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم الذي دل الخلق على ربهم ودعا الناس إلى ما يأمر به إلههم وخالقهم. تأملوا في الآية يرحمكم الله، تأملوا كرم الله فضله على من اتبع نبينا صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به، كيف أن الله تعالى يحبه هكذا، يحببكم، ربنا يحبه، يتجاوز عن سيئاته، يكرمه برضوانه، فإنه الغفور لعباده عن زلاتهم، الرحيم بهم وبضعفهم وبجهلهم. ما أجملها من آية تربط على قلوب الموحدين وتفرحهم بما أخبرتهم به من حب الله لهم ما داموا على شرع محمد صلى الله عليه وسلم وهديه. قال الله تعالى: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. أمر من الله تعالى لكل من بلغه هذا النداء بوجوب طاعة الله تعالى وطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، وذلك يدل على أن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي عين طاعته تعالى، هي عين طاعة الله تعالى، كما قال ربنا: من يطع الرسول فقد أطاع الله، سورة النساء. قال الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، سورة الحشر. تأملوا ختام الآية: فإن الله لا يحب الكافرين، إن تولوا الله لا يحبهم، كل من خالف أمر الله، أبى أن يطيع الله تعالى فيما أمر، أبى اتباع ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من التوحيد ومن السنة، أبى، هذا كافر بالله العظيم، وإن زعم أنه يحب الله ويتقرب إليه، ومثله لا يحبه الله تعالى ولا يرضى عنه ولا يقبل منه عملا. قال الله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. سياق قرآني ممتد في محاجة النصارى في بيان أن الأنبياء والرسل كلهم جاءوا بدين واحد وأنهم أخذوا من مشكاة واحدة، فقد اختارهم ربنا وأرسلهم لدعوة الخلق إلى العبودية التي ارتضاها سبحانه لنفسه. سياق يظهر سنة الله تعالى في خلقه، كيف فضل بعضهم على بعض، كما فضل بين الشهور والأماكن. الله اصطفى أنبياء، اصطفى رسل، اختارهم لكرامته بعلمه وحكمته، جعلهم مبلغين بينه وبين الناس، حصل التفاضل بينهم. إبراهيم عليه السلام فضل بالخلة، موسى بالتكليم، داود عليه السلام وعلى نبي الله موسى داود فضل بالزبور الحافل بالتسابيح والمحامد والعبر والمواعظ، سليمان عليه السلام بالملك من تسخير الجن والريح وغير ذلك، محمد صلى الله عليه وسلم فضل بمغفرته له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأنه سيد ولد آدم. الآن الآية التي معنا، إن الله اصطفى آدم، يعني الآية تخبر أن الله اختار هذه البيوت، نوح، آل إبراهيم، آل عمران، اختارهم ربنا واصطفاهم على سائر أهل الأرض. اصطفى آدم عليه السلام، خلقه بيده، نفخ فيه من روحه، أسجد له ملائكته، علمه أسماء كل شيء، أسكنه الجنة ثم أهبطه منها لما له في ذلك من الحكمة. واصطفى نوحا عليه السلام وجعله أول رسول بعثه إلى أهل الأرض لما عبد الناس الأوثان، واصطفى آل إبراهيم، وآله هم أبناؤه وأحفاده ومن جاء من ذرياتهم، حتى أرسل منهم خاتم رسله وأرسل سيد البشر محمدا صلى الله عليه وسلم. واصطفى آل عمران، وعمران رجل صالح من صلحاء بني إسرائيل، وهو والد مريم عليها السلام، وهي أم عيسى عليه السلام، عليهم جميعا سلام الله. قال الله تعالى عنهم: ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. آدم أبو البشر ومن ذريته كل من اصطفاهم، نوح كذلك، كل الأنبياء بعد زمن إبراهيم كانوا من ذريته عليهم جميعا صلوات ربي وسلامه، ذرية بعضها من بعض. والله سميع عليم، سميع بأقوالهم وأقوال ذرياتهم، عليم باستحقاقهم لهذا الاصطفاء، وهو سميع لما يفتريه أهل الكفر في حق أنبيائه أو بعضهم، عليم بذلك. قال بعض أهل العلم: يمكن حمل هذه الفاصلة القرآنية ختام الآية على ما بعدها، يعني والله سميع عليم، الله سميع لنداء امرأة عمران الذي ذكرته الآية الآتية، عليم بحالها. تأملوا الآية التي بعدها: والله سميع عليم، إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. امرأة عمران هذه هي أم مريم بنت عمران عليها وعلى أبيها السلام، كانت قد نذرت لما أكرمها الله بالحمل أن يكون ما في بطنها محررة، محررة يعني خالصة، مفرغة، محتبسة لخدمة بيت المقدس، ثم دعت الله تعالى أن يتقبل منها، يتقبل منها هذا النذر، فإنه السميع لدعائها، العليم بما في بطنها، العليم بنيتها وبما هو خير لها. قال الله تعالى: فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. كان مثل هذا النذر الذي نذرته زوجة عمران معتادا عندهم، إذا كان المولود ذكرا، يعني إذا كان المولود ذكرا ينذرونه للمسجد الأقصى ولخدمته، لكن لما أكرمها الله بمولود أنثى هي مريم عليها السلام جعلت تناجي ربها وهو أعلم بحالها. الله أعلم بحالها، لأن ربنا قال في الآية التي قرأناها: والله أعلم بما وضعت. خاطبت نفسها ودعت ربها بأن ما وضعته كان أنثى، يعني جاء على خلاف ما تترقبه وتنتظره، يبدها ولد هكذا اعتادوا، فكيف يكون محررا لخدمة البيت المقدس وهي أنثى؟ ولذلك أكدت وقالت وليس الذكر كالأنثى، يعني يا ربي ليست قوة الذكر في خدمة المسجد الأقصى وفي العبادة والصبر عليها كقوة الأنثى أو فيما اعتدناه. طبعا الآية بعمومها تدل على وجود ما يتميز به الذكر والأنثى فيما بينهما، الأنثى لها ما يميزها والذكر له ما يميزه، سواء كانت هذه العبارة وليس الذكر كالأنثى من قول الله تعالى أو من قول مريم الذي ذكره القرآن وأقره عليها السلام. ولذلك الإسلام لما جاء فرق في عدد من الأحكام المتعلقة بالحقوق والواجبات فيما بين الذكر والأنثى. لماذا؟ ليحصل التكامل المرجو نحو حياة طيبة. وإني سميتها مريم، الظاهر أن اسم مريم في زمنهم كان يعني له قدره، كان له مقامه، وكأنه يشير إلى معاني الطهر والعبودية. مريم يعني يا ربي، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. يعني سبحان الله هذه الآية ختامها تشعرك أنها اطمأنت، رضيت بما رزقها الله، دعت ربها وسألته أن يجيرها، يعني يجير مريم ويصرف عنها وعن ذريتها، من ذريتها عيسى عليه السلام، وأن يصرف عنها وعن ذريتها شر الشيطان وهمزه ومسه. دعاء دعاء، هذا الدعاء يدل على محبة عجيبة قذفها الله في قلبها لمريم. قال الله تعالى فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. يا سلام، تقبل الله تعالى من امرأة عمران دعاءها، صرف عن ابنتها وعن ذريتها حظ الشيطان منها. يا من تحبون بناتكم، يا من تربعن في قلوبكم، تأملوا جمال هذه الدعوات وكرروها واعتنوا بها. طبعا الله عز وجل حفظ مريم، حفظ ذريته، حفظ سيدنا عيسى من حظ الشيطان، كما دل على ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم أن الله تعالى استجاب لها دعوتها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان غير مريم وابنها. ثم يقول أبو هريرة يعني يقرأ وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وفي لفظ آخر عند البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبيه بأصبعه حين يولد، بإصبعه حين يولد غير عيسى بن مريم، ذهب يطعن فطعن في الحجاب، في الحجاب يعني في المشيمة التي يكون فيها الولد. بل وتقبل الله منها نذرها وجعل مريم عليها السلام محررة لخدمة البيت المقدس، ما مع أن يعني مع أن مريم بنت لم يكن معهودا عندهم نذر البنت. لذلك قال أهل العلم وقد عرفت يعني عليها السلام قبول ذلك بوحي من الله إلى نبيه زكريا عليه السلام. لأن كيف عرفت أن الله تقبل منها بنتها؟ من خلال زكريا عليه السلام نبي الله، لأن مريم ليست نبية ولا ينزل عليها الوحي. بل ومما أكرم الله عز وجل به مريم أن أنبتها نباتا حسنا، هذا إكرام لها ولأمها، ربنا جملها أكرمها بحسن الخلق، يسر لها أسباب القبول، قرنها بالصالحين من عباده تتعلم منهم الخير والعلم والدين، كما دل على ذلك قول الله تعالى وكفلها زكريا، يعني كان هو القائم عليها رعاية تعليما إنفاقا. وسبب كفالة زكريا عليه السلام لها أن أمها نذرتها لله، وأبوها عمران مات قبل ولادتها كما ذكر أهل التفسير ذلك، فدفعتها أمها لصالح بني إسرائيل ليكفلها أحدهم في بيته ويشرف على تربيتها. سيدنا زكريا هذا هو والد نبي الله يحيى، وزوجة سيدنا زكريا أخت امرأة عمران، يعني هي تكون هي خالة مريم، ويكون سيدنا زكريا زوج خالة مريم عليهم جميعا صلاة من الله وسلام. فتكون مريم عليها السلام قد تربت في بيت خالتها وزوج خالتها الذي هو زكريا، وقد كانت كفالة زكريا لها بعد أن تنازعها وتخاصم فيها وتسابق عليها عدد من أحبار بني إسرائيل، فكانت القرعة لسيدنا زكريا عليه السلام كما سيأتي في تفسير قول الله تعالى: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. قال الله تعالى في تتمة السياق القرآني: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله. لما كبرت مريم عليها السلام كانت من أهل النسك والعبادة والتبتل، خدمة المسجد الأقصى كما أرادت ودعت ونذرت أمها. ومن كرامة الله لها أن نبي الله زكريا كلما جاءها في المكان الذي تخلو فيه بعبادتها في المحراب وجد عندها رزقا وطعاما يسألها عن مصدره، يعني لا يدخل غيره عليها، فتخبره عن كرامة الله لها بأن هذا الخير من عنده سبحانه سبحانه. ومن أهل العلم من حمل سؤاله هنا واستغرابه على أنه كان يجد عندها فاكهة في غير وقتها، فاكهة الشتاء في الصيف العكس كما روي عن بعض الصحابة في ذلك. ختام الآية وختام الصفحة: إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. أتبعت عليها من الله السلام كلامها لنبي الله زكريا، هي قالت له هذا من عند الله، ثم أتبع ذلك إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، كلمات تدل على يقين بالله ملأ قلبها وعلى أن الله تعالى رزقها ما رزقها بلا عد عليها أو حساب ولا نقص، وهو سبحانه يكرم بفضله من يشاء من عباده. اللهم أكرمنا وأكرم ذرياتنا واحفظهم بحفظك يا رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.